ومرحبا بكم.
هذه المستمعة فانون من مكة المكرمة تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر 22، طلقها زوجها في طهر ولبثت 14 ولم تأتها الدورة الشهرية، وذلك تقول بسبب نقص في الهرمونات الخاصة بالدورة والله أعلم. تقول ذهبت لطبيبة نساء وأخذت علاج وفعلا أتتها الدورة بعد ذلك 3 مرات. سؤالها تقول فضيلة الشيخ، هل انقضت عدتي والحال ما ذكرت، علما بأنني لم أخذ الدواء إلا بعد التأكد لأنه لا يوجد حمل، وأحيطكم علما بأنه قبل الطلاق كنت أخذ مثل هذا الدواء، أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا وجبت العدة على المطلقة وهي من ذوات الحيض فإن عدتها 3 حيض كاملة، لا يمكن أن تخرج من العدة إلا بهذه الحيض ولو طالت المدة. وعلى هذا لو أن شخصا طلق امرأته وهي ترضع في طهر لم يجامعها فيه وبقيت لم يأتها الحيض إلا بعد أن فطن الصبي، فإنها تبقى في عدتها لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وبناء على ذلك نقول لهذه السائلة، لو أنها أبقت الأمر على ما كان عليه فلعل زوجها يراجعها، لأن له الرجعة ما دامت في العدة، لكان هذا أولى بها. ولكن ما دامت تعجلت وهي لم تقصد إسقاط حق الزوج وإنما تقصد الخلاص من العدة، لعل الله أن يرزقها زوجا جديدا، فإن ما قامت به من تناول هذه الحبوب التي أدت إلى نزول الحيض لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. هذا مستمع من العراق، عين سين، يقول قبل 3 سنوات وقعت في شهر رمضان بخطأ استوجب مني صيام 2 شهر متتابعين، وبعد الصيام 30 يوما أبلغت من شخص أن هذه الفترة مجزية، أي تحقق التتابع؟
على كل حال نقول لهذا الأخ إن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يجب عليه الصيام فيها فإن عليه أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإذا كان هو هذا الرجل قد اقتصر على صيام 1 شهر فإن ذلك لا يجزئه، ويجب عليه أن يستأنف من جديد، لأنه لو أتم لفات التتابع، والتتابع شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يستفتيه وقد جامع امرأته في نهار رمضان، قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ وهذه القضية تبين لنا الخطر العظيم الذي يحصل من فتوى بعض الناس لبعض عن غير علم، فإن هذا المفتي الذي أفتاه لا شك أنه لا علم عنده، والفتوى بغير علم محرمة في كتاب الله، وهي قول على الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى إخوتنا الذين يتسرعون في الفتوى ويفتون بغير علم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يحذروا عقاب الله وأن يعلموا أنهم مسؤولون عن هذا، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إن الذين يفتون بغير علم قد يترتب على فتواهم ضرر على غيرهم، كما حصل في هذه القضية. فإن هذا الرجل بعد أن كان قائما بما ينبغي بما يجب عليه، فإن هذا الرجل بعد أن كان قائما بما يجب عليه من الصيام وعازما على أن يتم الشهرين، قد اغتر بفتوى هذا الرجل الذي أفتاه بالاقتصار على شهر، وهذا ضرر على الغير في الفتوى بغير علم. ثم إنه ينبغي لعامة الناس إذا أفتاهم أحد بما يستنكرونه ويخالف ما هم عليه أن لا يتسرعوا في قبول فتواه حتى يسألوا من هو أعلم منه، لأنه ربما يكون هذا الذي أفتاهم قد فهم خطأ أو لم يدرس المسألة دراسة وافية فيحصل بذلك الخلل.
نعم. بارك الله فيكم. المستمع عين عين من العراق يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تلك النساء السافرات المتبرجات ويقولن نحن نصلي ونصوم، فهل عملهن مقبول اعتمادا على قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟
نعم، المؤمن إذا عصى الله عز وجل فإنه لا يخرج من الإيمان بمجرد المعصية، وإنما يخرج من الإيمان بالكفر. وعلى هذا فإذا عصى الله عز وجل فإن معصيته هذه لا تمنع قبول أعماله الصالحة، بل أعماله الصالحة مقبولة ولو مع استمراره على هذه المعصية. ولكن يجب عليه، أي على المؤمن إذا علم بالمعصية، أن ينزع عنها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليتحقق بذلك إيمانه. فإن من كمال الإيمان وتمام الإيمان أن لا يصر الإنسان على معصية. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فعلى المؤمن إذا علم بالمعصية أن يقلع عنها وأن يتوب إلى الله وأن يسأل الله العلم النافع الذي يتمكن به من معرفة الأمور على ما هي عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الصلاة على المذياع وأداء الفرائض بشكل تام مع الإمام هل تصح، وكما يقال إنما الأعمال بالنيات؟
لا تصح الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون اقتداء بالإمام الذي يسمعه. نعم. من خلال ذلك، لأن صلاة الجماعة لا بد أن يكون الناس فيها مجتمعين. نعم. وأن تتصل صفوفهم، فإذا كانوا خارج المسجد ولم تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصح، ولو سمعوا تكبير الإمام وتسميعه وقراءته، لأن الجماعة مشتقة من الجمع ولا بد من الاجتماع، والاجتماع لا يحصل مع هذا البعد والتفرق. ثم إنه لو فتح للناس هذا الباب لتكاسل الناس عن صلاة الجماعة، ولصار كل واحد منهم يصلي خلف المذياع. طيب. أو خلف التلفزيون ويقول: أنا أدركت الجماعة ولا حاجة إلى أن أخرج وأتعب نفسي.
نعم. هذه الرسالة من المستمعة من اليمن جيم عين ميم تقول: إذا حلف الشخص أن يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل فهل يلزمه كفارة؟
إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله
وقيد هذا الفعل بوقت وفاة الوقت قبل فعله لزمته الكفارة. مثال ذلك إذا قال والله لأصلين اليوم ركعتين ففات اليوم فإن عليه كفارة. أما إذا قال والله لأصلين ركعتين ولم يقيدها فهو بالخيار، إن شاء عجل وهو أفضل وعبر للذمة، وإن أخر فلا بأس.
بارك الله فيكم. المستمع من اليمن تقول: إذا كان في الحلي صورة حيوان هل يجوز لي أن ألبسه أم أنه لا يجوز؟
لا يجوز الإنسان أن يلبس شيئا فيه صورة، سواء كان حليا أو ثيابا، وسواء كان ثيابا كاملة كالقمص أو نصف ثوب كالفنايل، فكل شيء فيه صورة أو صنع على شكل صورة فإنه لا يجوز الإنسان أن يلبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وهذا إذا لبسه حرم نفسه من مصاحبة الملائكة له.
تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ: إذا كان شخص عنده دين لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عنده، هل هذا العمل جائز؟
لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه أو نوى مكافأته بمثله أو أحسن منه. مثال ذلك: لو كان لشخص على آخر 100 ريال ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي 50 ريالا فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه ويبقي على المدين 50 ريالا فقط، أو إذا نوى مكافأته عليه بإعطائه ما يساوي 50 أو أكثر. أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه ثم يطالب بدينه كاملا فإن ذلك لا يجوز.
نعم. بارك الله فيكم. الأخ فهد الصعب من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تعدد الجوامع في الحي الواحد مما يؤدي إلى قلة المصلين في هذه المساجد؟
الذي نرى أنه لا تجوز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كتباعد البلد أو ضيق المسجد أو خوف فتنة أو ما أشبه ذلك. وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، وأخص بذلك فقهاء الحنابلة، لأن تعداد الجمعة لغير حاجة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في عهده إلا جمعة واحدة، بل إن تعدد الجمعة لم يحصل إلا في القرن الثالث الهجري كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ولأن تعداد الجمعة بدون حاجة يؤدي إلى فوات ميزتها على غيرها، فإن صلاة الجمعة كاسمها لا بد فيها من اجتماع، فإذا توزعت في المساجد لم يكن بينها وبين غيرها فرق، فيفوت بهذا التعدد مقصود الجمعة وهو اجتماع الناس على إمام واحد وأتلافهم. ومن مفاسد التعدد أنه يكون فتح باب للكسلان، لأن الغالب أن الجمعة لا تتحد في فعل الصلاة ابتداء وانتهاء، فربما يكون هذا حجة للمتكاسل يتأخر عن الجمعة، وإذا قيل لماذا قال لأن صليت في مسجد آخر. ولأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وتوزيعهم في يوم عيدهم عيد الأسبوع، وهذا ينافي ما تقتضيه الشريعة من الائتلاف والاجتماع. والمخاطب في هذا ولاة الأمور، الذين لهم ولاية على المساجد، أما عامة الناس فلا حرج عليهم إذا صلوا أي واحد من هذه الجوامع. نعم.
بارك الله فيكم. في سؤال له يقول: لاحظت في أحد المساجد أشخاصا يتكلمون والإمام يخطب وهم في مؤخرة المسجد والإمام لا يراهم، فهل أشير عليهم بالسكوت أم علي أن أتركهم حتى تنتهي الخطبة؟
الكلام حال الخطبة يوم الجمعة حرام.
نعم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفارا، ولا يجوز أن نسكته بالقول، يعني لا يجوز أن نقول له أنصت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، أي فقد فاتك الأجر، أجر الجمعة. ولكن لا حرج أن تنبههم بالإشارة، بأن تضع أصبعك على شفتيك إشارة لهم، لأنك لم تتكلم، وفي منعهم من الكلام حال الخطبة فك شر على غيرهم، لأنهم إذا صاروا يتكلمون أثناء الخطبة شغلوا الناس وشوشوا عليهم، فإذا سكتوا بالإشارة زال هذا المحظور. نعم.
بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة مستمع فهد الصعب من القصيم يقول: إذا سمعت المؤذن عبر الإذاعة فهل أقول مثل ما يقول، وهل هناك فرق بين نقل الأذان على الهواء مباشرة وبين نقله بواسطة التسجيل؟
نقول إن نقل الأذان بواسطة التسجيل لا يجزئ عن الأذان الشرعي، وذلك لأن الأذان الشرعي ذكر وثناء على الله ولا بد فيه من عمل، والتسجيل ليس بعمل، فإنك إذا سمعت المسجل فلا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله، وإنما هو سماع صوت شخص ربما يكون قد مات أيضا، فلا يجزم عن الأذان الشرعي، ولا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف، يكبر الله ويشهد له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح، لا بد من هذا. وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع فإنه لا تشرع إجابته، أي لا يشرع للإنسان أن يتابعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن، وإنما سمعنا صوتا مسجلا سابقا. وأما قول السائل ما الفرق بين ما نقل على الهواء أو ما نقل بواسطة السجيل، فالفرق ظاهر، لأن ما نقل على الهواء هو صوت المؤذن الذي يؤدي الأذان الشرعي، فهذا يجاب ويتابع ويدعى بعده بعد المتابعة بما ورد به السنة. وأما الأذان المسجل فليس أذانه في الواقع كما أشرنا إليه.
بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل في هذا السؤال ويقول: شخص تناول طعام العشاء عند أحد زملائه وشك بعد الصلاة، هل اللحم لحم غنم أم جمل؟ فهل يسأل أم لا؟ وإذا تعذر السؤال هل يعيد الصلاة أم لا؟ أفيدونا بهذا.
إذا أكل الإنسان لحما وشك هل هو لحم إبل أو لحم غيره فإنه لازمه أن يسأل، ولكن إذا علم ولو فيما بعد فعليه أن يعيد الصلاة. وبهذا السؤال نعرف أن السائل يعرف الفرق بين لحم الإبل ولحم غيرها، فإن لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. ولأنه سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت. قال: نتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فجعله الوضوء من لحم الغنم عائدا إلى مشيئة العبد، وجزمه بالوضوء في لحم الإبل يدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه وأنه لا يعود إلى مشيئة العبد. ولحم الإبل يشمل جميع أجزاء البعير كالكبد والكرش والأمعاء والقلب وغير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص منها شيئا، فدل هذا على العموم، ويدل على أن اللحم إذا أضيف إلى الحيوان فهو شامل. قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ومن المعلوم أن لحم الخنزير يشمل الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغير ذلك. وأما لحم غير الإبل فإنه لا ينقض الوضوء، لكن ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب الوضوء مما مست النار، لأن الوضوء مما مست النار كان مأمورا به، ولكنه ليس على سبيل الوجوب. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع إدريس علي يقول: عندنا عادة في بلدتنا في السودان، عندما يتزوج الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب، وأيضا تسجل على الورق، وعندما يتزوج الآخر يزاد له في المبلغ الذي دفعه. ما حكم الشرع في هذه الزيادة؟ وهل يكون هذا المبلغ في ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفع لصاحبه أو المشاركة في أفراحه؟ أرجو إفادة.
هذا العمل من التعاون بين الإخوة، فإذا كان الإخوة أو القبيلة أو أهل الحي إذا تزوج عندهم أحد جمعوا له دراهم وقيدوا من يتبرع، ثم إذا حصلت مثل هذه المناسبة لأحد المتبرعين أعطي ما يحتاج إليه وهو زائد على ما بذل بلا شك، نقول إن هذا لا بأس به ولا حرج، لأن هذا من باب التعاون، وهذه الدراهم التي أخرجها الإنسان تبقى لهذه المصلحة، فلو مات فإنه لا يعود إليه ما بذله أولا، حتى وإن لم يكن استفاد من هذه الجمعية، لأن الناس إذا أخرجوا هذه الدراهم فإنما يخرجونها على أنها خرجت من ملكهم وبقيت لهذه المصلحة المعينة، فهي لا مالك لها، فليس فيها زكاة ولا تعود إلى أصحابها إذا ماتوا، بل تبقى لهذه المصلحة ما شاء الله. نعم.
نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من محمد أبو عبد الله، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل تحجب بعض الدهونات مثل الوازلين الماء عن البشرة؟
هذه الدهونات مثل الوازلين تحجب الماء عن البشرة إذا كانت جامدة.
نعم.
ولها طبقة، أما إذا لم تكن جامدة فإنها لا تحجب، لكن ينبغي لمن كان على يده أو رجله أو شيء من أعضاء وضوئه شيء من هذا أنه إذا غسل هذا العضو أن يمر يده على مكان هذا الدهن، لأنه إذا لم يمر يده فإنه ربما يزلق الماء عن المكان ولا يصيبه، فهذا هو الذي ينبغي أن يتفطن له. والحاصل أن هذه الدهون إن كانت جامدة بحيث تمنع وصول الماء لكونها كالقشرة على الجلد فإنه لا بد من إزالتها قبل الطهارة، وإذا لم تكن جامدة فلا حرج فيها.
طيب، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أخوتنا الأكارم، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح.